المسألة الثالثة المحذوف للترخيم. قال المصنف: ويحذف من نحو سلمان ومنصور ومسكين حرفان، ومن نحو معدي كرب الكلمة الثانية. نوع المصنف ما يحذف للترخيم إلى ثلاثة أنواع. النوع الأول وهو النوع الغالب في الترخيم أن يحذف حرف واحد فقط وهو الحرف الأخير، وذلك لأن الحذف خلاف القياس فتقليله أولى. من هنا كان الغالب حذف حرف واحد ليس غير. النوع الثاني أن يكون المحذوف حرفين. متى يكون ذلك؟ يكون ذلك إذا اجتمعت أربعة شروط في الحرف الذي يكون قبل الحرف الأخير. نلاحظ الحرف الذي يكون قبل الحرف الأخير، لأننا سنقوم بحذف الحرفين جميعا، فلا بد فيه من أربعة شروط. الشرط الأول أن يكون حرفا زائدا على الكلمة، أي أن يكون من جملة حروف سألتمونيها. الشرط الثاني أن يكون معتلا، ويكفي أن يكون معتلا. الألف والواو والياء تسمى في الاصطلاح حروف علة ولين ومد. متى؟ إذا كانت ساكنة بعد حركة من جنسها. مثلا يقول: الواو ساكنة بعد حركة من جنسها هي الضمة، يقول. يبيع: الياء ساكنة بعد حركة من جنسها وهي الكسرة. قال: الألف ساكنة بعد حركة من جنسها وهي الفتحة. وحينئذ تسمى حروف علة ولين ومد. وتسمى حروف علة ولين فقط إذا لم تكن الحركة من جنسها، يعني كانت ساكنة ولكنها بعد حركة من غير جنسها، نحو فرعون. الواو في فرعون ساكنة وما قبلها مفتوح، فتسمى حرف علة ولين فقط. وتسمى حروف علة فقط إذا كانت متحركة، إذا لم تكن ساكنة. فكل مد لين، وكل لين علة، وليس كل علة لينة. الشرط الثاني الذي ذكره المصنف هنا هو أن يكون معتلا فقط، وهذا في قبال كونه حرفا صحيح. الشرط الثالث أن يكون الحرف ساكنا. من الواضح هنا أنه ليس لك أن تجمع الشرط الثاني والشرط الثالث في مصطلح واحد، لأن الحرف الساكن إذا كان من حروف العلة ليس له مصطلح خاص. الحرف الساكن إذا كان من حروف العلة فليس له مصطلح خاص. كما قلنا لا بد من النظر إلى الحركة السابقة، فإن كانت مجانسة له كان حرف علة ولين ومد، وإن لم تكن مجانسة له كان حرف علة ولين فقط. فقول المصنف هنا أن يكون ساكنا أعم من كونه مسبوقا بحركة مجانسة لا أو لا، فالمهم أن يكون ساكنا. هذا ما ذكره المصنف هنا في شرح القطر، إلا أن المصنف في أوضح المسالك خصص هذا القيد، قال لا بد أن يكون حرف علة ولين ومد، فاشترط في الحرف ما قبل الحرف الأخير أن يكون حرف علة ولين ومد، أن يكون مسبوقا بحركة تجانسه. فلا يكفي في أوضح المسالك عنده أن يكون الحرف ساكنا، أما هنا فقد اكتفى بالسكون تبعا للفراء والجرمي. الشرط الرابع وهو أن يكون قبل ما قبل الحرف الأخير ثلاثة أحرف فما فوقها. نطبق هذه الشروط على الأمثلة. مثال الألف: سلمان. سلمان ما قبل الحرف الأخير هو حرف زائد ومعتل وساكن، وما قبله ثلاثة أحرف: السين واللام والميم. فالشروط إذن متوفرة، وحينئذ يرخم بحذف حرفين: يا سلم يا سلم. مثال الواو: منصور. فمنصور هنا الواو فيه زائدة وساكنة وما قبلها ثلاثة أحرف، فيرخم بحذف الحرفين يا منصور. مثال الياء ماذا قال؟ ومسكين علما. لماذا قال علما؟ لماذا قيده بالعلمية؟ قيده بالعلمية لأنه قلنا سابقا غير المختوم بالتاء لا يرخم إلا إذا كان علما، تشترط فيه العلمية، فلا بد أن يكون هنا علما، ولو كان على سبيل المثال وصفا فإنه لا يرخم. الياء فيه هنا زائدة، حرف زائد ومعتل وساكن وما قبله ثلاثة أحرف، فالشروط إذا متوفرة، ويرخم بحذف الحرفين يا مسك. ومن الواضح أن الشرط الخامس الذي قلنا بأنه أضافه في أوضح المسالك ينطبق هنا. لماذا؟ لأنه في سلمان وفي منصور ومسكين الألف في الأول، الواو في الثاني، الياء في الثالث، حرف ساكن مسبوق بحركة مجانسة له، فهو حرف علة ولين ومد. فالأول مسبوق بالفتحة، الثاني بالضمة، الثالث بالكسرة، فلا فرق بين مثاله هنا وأمثلته في الأوضح. نعم، الفرق في الشرط. شاهد آخر قول الشاعر: يا مرو إن مطيتي محبوسة. ما هو أصله؟ أصله يا مروان، يا مروان، فهو علم رخم بحذف حرفين، الألف زائدة وهي حرف معتل ساكن وما قبله ثلاثة أحرف. وكذا قول عمر: قفي فانظري يا أسم هل تعرفينه. على هذه الرواية، الرواية المشهورة: قفي فانظري أسماء هل تعرفينه. على هذه الرواية والتي هي محل الشاهد، يا أسم، الأصل يا أسماء، رخم بحذف حرفين هما الهمزة والألف، والشروط هنا متوفرة. هنا سؤال: إذا جاء اسم من الأسماء التي استوفت الشروط المتقدمة، فهل يكون الترخيم بحذف الحرفين الأخيرين من باب الرخصة أم من باب العزيمة؟ بعبارة أوضح، إذا أردنا أن نرخم هذا الاسم في النداء، هل يجب علينا حذف الحرفين طالما أن الشروط متوفرة أم لا؟ هذا أمر اختياري، فلك حذف الحرف الأخير فقط، ولست أصلا ملزما بحذف الحرفين جميعا. فمع وجود هذه الشروط، هل يكون الحذف واجبا حينئذ أم يبقى جائزا؟ والجواب عن ذلك أنه ليس لك أن تحذف الحرف الأخير، لا بد من حذف الحرفين جميعا، فهذا إذا أردت أن ترخم فهذا أمر واجب وليس أمرا جائزا. بعد أن بين المصنف القاعدة وقدم أمثلة، أعطى أمثلة مغايرة لما لم يستوفي الشروط المتقدمة، فقدم أربعة أمثلة لكل شرط مثال، وحينئذ ففي هذه الأمثلة التي ستأتي يجب الاقتصار في الترخيم على حذف الحرف الأخير لعدم اكتمال الشروط. المثال الأول: مختار أو منقاد. مختار أو ما شابه ذلك من الأسماء، طبعا لابد أن يكون علما حتى يصح ترخيمه. كيف يرخم؟ قال المصنف: هذا لا يرخم بحذف الحرفين. ما السبب؟ قال: لأن ما قبل الحرف الأخير وإن كان معتلا وهو الألف مختار، إلا أنها هذا حرف أصلي، وقد اشترطنا سابقا في الشروط اشترطنا زيادة، وهذا حرف أصلي، فالألف فيه أصلها ياء، مختار أصله مختار، الألف تحركت وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا، الياء تحركت وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا، فلا يمكن أن نلتزم حينئذ بترخيمه، والمنقلب عن حرف أصلي حرف أصلي، وبالتالي فلا يقال يا مخت في ترخيم مختار ويا منق في ترخيم منقاد أو منق. الأخفش هنا جوز مثل هذا الترخيم، منقاد يا منق، مختار يا مخت، هذا جائز عند الأخفش. لماذا؟ قال: هذا من باب القياس، لأننا لا نتعامل مع هذه الألف معاملة الحرف الأصلي، وإنما نتعامل معها معاملة الحرف الزائد، وهذا له نظائر في العربية. كيف؟ قال في باب النسب، هناك حبارة الألف فيها زائدة ولذا تحذف في النسب، تقول حباري. مرامة الألف أصلية ومع ذلك قالوا تحذف. لماذا؟ قالوا نلحقها بالألف في حبارة، نلحقها بالزائد. قال الكلام هنا هو الكلام، فالألف في مختار ومنقاد ونحوها من الأسماء التي فيها حرف ما قبل الحرف الأخير هو حرف علة، نقول نعم هذا حرف أصلي ولكننا نتعامل معه معاملة الزائد، كما وقع في إلحاق مرامى، يقال مرامي بماذا؟ بحبارة، مع أن الألف فيه أصلية. والمشهور طبعا لا يوافقون على هذا القياس، يقولون هذا قياس لا نوافق عليه، وبالتالي فلا يصح لك أن ترخم بحذف الحرفين في هذه الأمثلة. المثال الثاني وهو فيما إذا كان الحرف ما قبل الحرف الأخير صحيحة، مثاله دولامس، دولامس نعت للدرع، درع دولامس أي براق. الحرف ما قبل الحرف الأخير هو الميم، هو حرف زائد. ما هو الدليل على زيادة الميم في هذه الكلمة؟ قالوا بدليل أنهم يقولون درع دولامس ودرع دلاص بدون ميم، فإذا هذه حرف زائد لأنها تحذف، تارة تثبت وأخرى تحذف، فهي ليست من أصل الكلمة. وهذا حرف ليس معتلا في المقام، بل هو حرف صحيح، وقد اشترطنا في حذف الحرفين أن يكون حرفا زائدا، وهو ليس زائدا هنا. المثال الثالث في نحو سعيد وعماد وثمود، هنا هل لنا أن نرخم بحذف الحرفين؟ لا، لأن ما قبل الحرف الأخير لم يسبق إلا بحرفين، وقد اشترطنا أن يكون مسبوقا بثلاثة وما فوق، فلا يقال هنا يا عما أو يا سعى أو يا ثمو باللغتين، بل يقال يا عما يا سعي يا ثمو بالحرف الأخير فقط. الفراء هنا أجاز مثل هذا الترخيم بحذف الحرفين، وعندما نقول بأنه أجاز فهذا حكم بالجواز فقط لا بالوجوب، لأننا قلنا أنه إذا استوفى الشروط فيجب عليك إذا رخمت أن تحذف الحرفين. الفراء ماذا قال هنا؟ قال لا، نعم أنا أجوز في هذا المورد الترخيم بالحرفين، ولم يجب الترخيم هنا وإنما أجازه. فلك أن تقول يا عما يا سعي يا ثمو، ويجوز لك عند الفراء أن تقول يا عمو يا عما يا سعو يا سعى يا ثمو يا ثم باللغتين، هذا جائز. إلا أن المسألة أن المصنف عندما نقل رأي الفراء لم يقل قال الفراء، ماذا قال؟ قال وعن الفراء إجازة حذفهن. لماذا قال ذلك؟ في الواقع رأي الفراء في هذه المسألة وقع محلا للنقاش بينهم، وذلك بسبب الاختلاف في النقل. فابن مالك نقل ما ذكره المصنف هنا وهو ما نقلناه من أنه يجوز في مثل هذه الموارد الترخيم بحذف الحرفين الأخيرين، وهناك نقل آخر يقول لا، هو لا يجوز في سعيد ولا يجوز في عماد إلا حذف الأخير، يا عما ويا سعي فقط. نعم يجوز حذف الحرفين في ثمود فقط لفرق بين هذه الأمثلة، والماتن هنا قد اعتمد نقل ابن مالك. ثم ذكر المصنف شاهدا أنشده سيبويه على حذف الحرف الأخير فقط دون الحرفين جميعا بسبب كون السابق له غير مسبوق بثلاثة حروف، ثلاثة أحرف، ما هو؟ تنكرت منا بعد معرفة لمي، أي يا لميس تنكرت منا بعد معرفة، هذا هو الأصل، يا لميس. كيف رخم؟ رخم بحذف الحرف الأخير فقط لأنه ما قبل الأخير لا ليس مسبوقا بما يزيد بثلاثة أحرف أو ما يزيد. المثال الرابع نحو هبيخ وهو الغلام السمين، وهبيخ قنور، قنور وهو الضخم الرأس. هنا لابد من كونهما علما كما كررنا. ما قبل الأخير معتل، صحيح، قنور معتل، وكذلك هبيخ معتل اللي هو الياء، ولكنه متحرك وقد اشترطنا أن يكون ساكنا. هذا تمام الكلام في النوع الثاني. فإذا النوع الأول من الترخيم حذف الحرف الأخير، النوع الثاني من الترخيم حذف الحرفين، النوع الثالث أن يكون المحذوف كلمة برأسها. أين ذلك؟ قال في المركب المزجي. المركب تركيب مزج يحذف عجوزه، ك حضر موت، ماذا يقال؟ يا حضر أو يا حضرة على اللغتين بحذف الاسم الثاني. تقدم معنا في صدر الكتاب أن المركب على أنواع، وتقدم أن المركب الإضافية لا يرخم سواء أكان مختوما بالتاء أم غير مختوم بالتاء، وكذلك المركب الإسنادي كشاب قرناها لا يرخم. المحشي الشيخ محي الدين هنا في هذا الموضع يقول أنه قد سمع ترخيم المركب المزجي دون غيره من المركبات، سمع عن العرب ترخيم المركب المزجي دون العددي والإضافي والإسنادي. العددي 15، الإضافي كغلام زيد، والإسنادي كشاب قرناها. وبعض النحاة يقيسون غير المزجي عليه فيجوزون فيه الترخيم. فالمحشي هنا ماذا يقول؟ يقول أن المصنف إنما اقتصر على المركب المزجي دون غيره من المركبات لأن السماع قد جاء به، وإنما ذكر بعض النحاة جميع أنواع المركب من باب قياس غير المزجي على المزجي. هذا ما ذكره. وفي كلامه صحيح وخطأ، صحيح من وجه وخطأ من وجه. أما الخطأ في كلامه فقوله بأن المركب المزجي قد سمع عن العرب ترخيمه، وهذا لم يثبت أصلا، لم يثبت أنه سمع، بل صرح النحاة في غير موضع من كلامهم، ومنهم سيبويه، صرحوا بأن المركب بجميع أنواعه لم يرخم في كلام العرب، لم يرخم، لم يسمع، لم يقل مثلا العربي يا حضر من باب ترخيم حضر موت، لا. ما الذي ما هو الحق في المقام؟ النحاة جوزوا الترخيم في المركب المزجي من باب قياسه على المختوم بتاء التأنيث، فهو باب قياسي لا سماعي، لأن الجزء الثاني من المركب المزجي بمنزلة التاء التأنيث من الاسم، بمنزلة تاء التأنيث من الاسم، فهو يحذف في النسب وهي تحذف في النسب، ويصغر صدره دون الثاني، وكذلك تاء التأنيث لا تصغر، وهكذا. فإذا المركب بصفة عامة لم يسمع ترخيمه، ولم يسمع ترخيم المزجي، وإنما الذي جوزه المشهور ترخيم خصوص المركب المزجي بتشبيهه بالمختوم بتاء التأنيث فحسب، لأنه قد سمع، فهذا ما في كلامه خطأ. وأما الصحيح في كلامه فقوله أن بعض النحاة جوزوا الترخيم في كل أنواع المركبات، نعم هذا صحيح. فابن مالك أصر في شرح التسهيل على تجويز ترخيم المركب المزجي، وعلى تجويز وفي الألفية على ترخيم الإضافي بحذف آخر المضاف، كما جوز ترخيم المركب العددي، وجوز ترخيم المركب الإسنادي خلافا للمشهور. طبعاً المصنف قد اكتفى برأي المشهور، ولذا ذكر المركب المزجي فقط من هذا الباب، لأنهم عندما قاسوا قد اقتصروا عليه فقط ولم يدخلوا معه غيره، فالإضافي والإسنادي والعددي عندهم مما لا يقبل الترخيم، والمزجي يقبل الترخيم بحذف عجوزه من باب القياس لا من باب السماع. هذا تمام الكلام في المسألة الثالثة. قال فصل: ويقول المستغيث يأتي والحمد لله رب العالمين.